أن يصدقه في خبر السماء أكثر مستوى الإيمان عزيز. شنو يروح لبيت المقدس ويرجع لمكة بليلة واحدة؟ طبعا هذا كان عندهم هذا دليل على كذب النبي. وقال لك تعالي شوف صاحب ايش يقول. قال ايش يقول؟ قال يقول ان راح بيت المقدس ورجع ليلة واحدة ونحن نذهب شهرا للإبل مصعدة فشهرا مليئ روح شهر نرجع لشهر شهرين هو راح لمنى واحدة ورجع فتح مكة عندنا. معقول هذا؟ قال أقالكم ذلك؟ قال نعم. قال فإني أصدقه فيما هو أكبر من ذلك، إني أصدقه في خبر السماء، أصدقه لأنه يأتيه الوحي من السماء صباح مساء. وهذا أبعد السماء من هنا للسماء، أبعد من مكة لبيت المقدس. فتم التصديق رضي الله تعالى عنه، مستوى التصديق والإيمان مستوى مرتفع جدا. فكذلك يقول النبي يعني الآن لو عددنا المواقف العظيمة لأصحاب النبي وما أثنى الله عز وجل عليهم لا شك أنهم خير أصحاب الأنبياء. ما في ناس، ما في نبي صحبه مجموعة كانت كهذه المجموعة التي صحبت نبينا محمد صلوات الله وسلامه. فإذا جاء بعد ذلك من يفهمها ويقول إنهم كانوا كلهم ضلال وكفار ومنافقين ولم يؤمنوا به إلا لأجل الدنيا ولأجل أن يأخذ الحكم من ورائه، لا شك أن هذا القول أولا يكون مضاد لكلام الله وشهادته، تكذيب لشهادة الله فيه لأنهم خير يعني أمم الهداية، وتكذيبا لكلام النبي صلى الله عليه وسلم فيه، وكذلك اتهام للنبي نفسه بأنه عدة اتهامات منها الفشل. الله مدح النبي لأنه مزكي ومعلم كما قال تبارك وتعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. تعرفوا الذين من الصحابة كانوا منافقين، يكذب الله في هذه الآيات. الله يمدح نفسه سبحانه وتعالى ويمتن على عباده المؤمنين يقول لقد من الله على المؤمنين لأن لقد تفضل عليهم وأنعم عليهم بأن أرسل رسوله فيهم يطهرهم ويزكيهم ويعلمهم بعد أن كانوا في ضلال مبين. خلينا نقرأ بعدين الشيخ عمد شوي بعد شوي. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. فكان الرجل يأتي جاهل فيه ما فيه من الأمراض الخلقية والنفسية من محبة الظلم والعدوان ومن المعاصي ومن التراث الفكري العقيم، يجلس إلى النبي جلسة واحدة يتحول تغير على طول كما نقول نحن 180 درجة يتغير إلى الطهر والهداية وزكاة النفس وطهارتها والتورع عن أدنى المحرمات وكل ذلك بلقي هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم المعلم المربي. وهذا أخف خصائص صفات النبي أنه معلم وأنه مربي وأنه مزكي. الله يقول هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. هذه آية ثانية غير آية البقرة، هذه آية الجمعة. فإذا جاء من يقول بأن هؤلاء الصحابة كانوا جميعا منافقين كفار قلوبهم مليئة بالغيظ والحقد على الإسلام وأنهم ما آمنوا بالرسول لحظة أو إنهم آمنوا إيمانا سطحيا وارتدوا جميعا بعد النبي لأن النبي وفاهم وقال لهم اسمعوا الخليفة بعدي هو ابن عمي علي بن أبي طالب وإياكم ثم إياكم أن تحولوا هذا الخلاف عنه ولكن قالوا بس خليه يموت وإحنا نشوف شغلا انتظروا حتى يموت ثم قولوا مناسبه العلي ولم ينسبوا وصية النبي وإنما نذهب
وناسيها أبو بكر الصديق الحريص على الملك، ثم ناسيها العمر الحريص على الملك. إذن هذا صعم بالنبي في أخص صفاته وهي التربية والتزكية. وين هل رباه رسول عبد 20 سنة يعلمه دول العبد 20 سنة يعلمهم؟ قالوا ما آمن منهم ولا بقي على الإيمان منهم إلا ثلاثة أو خمسة بس، علي والمقدد وأبو ذر بس، هذول اللي بقي على الإيمان والباقي كلهم كفار مرتدين مخلدون في النار. إذن هالرسالة كلها رسالة النبي كلها اللي أسعد نفسه فيها وجاهد فيها وقاعد يعلم ويربي ويعمل ويخرج وهالمواقف العظيمة كلها طلعت كلها بوش ما في شيء، طلعت بدون أي شيء بدون أي ثمرة، ما لها أي ثمرة. فهذا لا شك أنه رد على الله وتكذيب لله تبارك وتعالى وتكذيب للرسول واتهام للنبي بهذا، ثم كذلك اتهام للرسول بأحد أمرين، إما الجهل وإما الخيانة. من فشل فقط، فاشل في التربية عندهم، كذلك إما أنه جاهل وإما مخالف حاشاه صلى الله عليه وسلم. القول بأن أصحابه كلهم كانوا منافقين، طيب شلون ما عرفهم؟ ما كان يعرف ما يذكروا أن البول ناس منافقين خونة، كيف يصاحبهم هالمدة كلها يتزوج منهم ويزوجهم؟ تزوج بنت أذكر وتزوج بنت عمر، تزوج عثمان بنت وبنت، وهذا كلهم كل منافقين حواليه تزوج منهم ويزوجهم ما عرفهم؟ من جاهل هذا؟ فلهذا من أجهل الناس، من يعيش مع ناس ما يعرف حقائق. لكن الإنسان ما يعيش مع ناس يأكل معهم يشرب معهم يخرج معهم يعيش معهم وكذا وكذا ولا يعرف حقيقتهم شنو هو، هذا من أجهل الناس. فهل الرسول هكذا أو أن النبي هذا خالد؟ لأن يخلي بطانته واللي حواليه عارف أنهم منافقين، إذا كان عارف أنهم منافقين وعارف أنهم كذا يجعلهم بطانة له ويتزوج منهم ويتزوجهم ويخليهم بطانته وحواليه ويطلع معاهم ويدخل معاهم وهم سر وهم كذا وعارف ان هم اكبر خونة، هذا اكبر خيانة. يكون هذا الرسول خائن لها الرسالة عليكم وجل للأمة وكذب عليه. هذه حقيقة قول الرسول بلا شك، وهذه بدعة من اعظم البدع التي نشأ للأسف في الأمة واخذ التيار عظيم صار في الأمة. لذلك بعد هذا الاستعراض السريع للبدع الخمس الكبرى التي نشأت في هذه الأمة، عرفنا مدى الانحراف ومدى الفساد. ولا شك أن كل بدعة يندرج تحتها من الفساد والانحراف وتكذيب الرب تبارك وتعالى أمور عظيمة جدا أكثر مما قلنا. والقصد إنما هو بيان أن الحق هم عليه أهل السنة والجماعة الذين آمنوا بالمعصوم من كتاب الله تبارك وتعالى وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه، والذين كانوا يعتقدون أولا في الإيمان كما ذكرنا أن الإيمان حقيقة، الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، المعصية تضر لكن لا يخرج الإنسان من الإيمان إلا بمكفر قام عليه بينه. أن الحق في أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته أن يؤمن بما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تأويل ولا تعطيل، بل وفق المعاني العربية التي جاءت بها. أن نؤمن بأن هذه الأمة خير الأمم، خير أمم الهداية، وأنه لا مجال لأن تقارن بأمة اليهود أعني بأصحاب موسى ولا بأمة النصارى أصحاب عيسى، لا مجال للمقارنة، هي أفضل من هؤلاء جميعا، فهم خير الأمم وأعلاها منزلة وأكثرها درجة وأكثرها داخلون. لكن طبعا هؤلاء الذين يقولون هذه هي شر الأمم طبعا يحرفون الكلمة عن مواضعها، كما يرون أنه قول جعفر الصادق أن الله تبارك وتعالى يقول كنتم خير أمة أخرجت الناس تأمر بالمعروف. قال خير أمة يقتلون ابن بنت رسول الله، وإنما ليس هكذا، وإلا قالوا كيف هي؟ قال كنتم خير أئمة أخرجت الناس. خلي أمة أئمة، هذا تحريف للكلمة عن مواضع. يعنون بالأئمة الأئمة 12، لا شك أن هذا تحريف لكلام الله تبارك وتعالى. إنما قال الله كنتم خير أمة، والخطاب هنا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وخاصة أصحاب النبي الذين وعدهم الله عز وجل بالنصر والتمكين، وقد مكنوا، وكان هذا التمكين في عهد الخليفتين الراشدين أبي بكر وعمر، كما قال تبارك وتعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات منكم أنتم، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. أرجو أن أكون بهذا قد بينا يعني أصول البدع العقائدية والأضرار التي يعني بعض الأضرار التي ترتبت على هذه البدع، وحقيقة قول أهل السنة والجماعة في هذه الأمة التي اختلف فيها. ونقول في الختام اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم، وصلى الله وسلم على رسول الله. هنسمح بها كده قليلة كده عن الشيخ. أحد يقول أهل البدع يردون علينا بأنه لا بد من تأويل قوله تعالى نسي الله فنسيهم، فكيف ينسى الله؟ وأنه لا بد من تأويل الآية. هذا مشكلة المؤولة، أنهم لا يفهمون يعني اللغة، ولذلك يقعون في 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 في, في, في هذا الخطأ. من أحد أسباب التأويل الجهل بلغة العرب. النسيان في اللغة يأتي بمعنى يعني غياب الشيء، تقول نسيب الشيء يعني غاب عن ذهنك، وتأتي النسيان بمعنى الإهمال، الإهمال والترك. أما بالنسبة للنسيان اللي هو يعني الغياب عن العلم فلا شك أن الله منزه عن هذا. الله تبارك وتعالى قد وصف نفسه سبحانه وتعالى لأنه لا يضل ولا ينسى، كما جاء في قول الله عز وجل لا يضل ربي ولا ينسى. لما سأل فرعون سأل موسى قال فما بال القرون الأولى، يعني خبرنا عن القرون الأولى، قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. أما النسيان الذي نسبه الله تبارك وتعالى إلى نفسه وهي كقوله تبارك وتعالى نسي الله فنسيهم، وقوله تبارك وتعالى إنا نسيناكم، فإنما هذا المعنى تركناكم وخليناكم، فالشأن كأنه أمر يعني مهمل ومفرج، يعني أن الله تبارك وتعالى ترك شأنهم وخلهم في جهنم عياذا بالله. الكفار نسوا الله، ما نسوا الله بمعنى أنه غاب عن ذاكرتهم، لا، وإنما أهملوا شأنه وأمره سبحانه وتعالى، فعاقبهم الله تبارك وتعالى بأن يعني ترك شأنهم وخلاهم لمعاصيهم، بل سلط الشيطان عليهم، ثم إذا كانوا في النار يعني أهملهم يعني بمعنى تركهم الله تبارك وتعالى إلى مصيرهم، والحال أنهم يعني أصبحوا يعني كأنهم بعيدين عن رحمة الله تبارك وتعالى وإدراكه لهم جل وعلا، والأمر هذا يعني ظاهر واضح. تحدثنا عن سدرة المنتهى، مثل سدرة المنتهى، سدرة المنتهى سدرة معروف معناها في اللغة، سدرة شجرة السدر معروفة، ولكنها شجرة في الجنة. حدث النبي عن شجرة في الجنة يقول يسير الراكب تحتها 100 عام لا يقطعها، ووصف النبي هذه السدرة فقال خلالها أو نبقها كخلال هجر، والكلها جرا كبيرة، وورقها كأذان كبيرة، وغشيها من الألوان ما لا أستطيع أن أصفه. وهذه سدرة المنتهى في السماء السابعة عندها ينتهي المنتهى بالنسبة لجبريل عليه السلام، وأما الله تبارك وتعالى فإنه فوق عرشه وعرشه وسط مخلوقاته سبحانه وتعالى. فأحد يقول علمنا بوجود فرق بين الإرادة الكونية القدرية وبين الإرادة الشرعية، هل هناك فرق بين الإرادة الكونية وبين الإرادة القدرية؟ لا، الإرادة الكونية هي القدرية، هذا المعنى واحد، الكون والقدر، يعني ما أراده الله عز وجل كونا يعني أن يكون وقدرا أن يقدره، هذه شيء واحد. فالإرادة الشرعية يعني الله تبارك وتعالى، الإرادة الشرعية هي التي يعني قد تحصل وقد لا تحصل، وأما الإرادة الكونية القدرية فإن هذه الإرادة التي لا بد أن تحصل، ما يريد الله عز وجل كونا وقدرا، فما يريد الله عز وجل كونا وقدرا هو ما يكون، كل ما كان قد أراده الله تبارك وتعالى، كما قال لو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. أما الإرادة الشرعية فهي ما شرع الله تبارك وتعالى لعباده من الصلاة في هذه، ما شرع شيء إلا هو يريده ويحبه، شرع لهم الصلاة والصوم وأحب لهم الإيمان، لكن هذا يكون من العبد ولا يكون، فالله يحب من كل عبد أن يؤمن، لكن هل هذا يكون؟ ما يكون، في ناس تؤمن وفي ناس تكفر. الاختلاف الذي بين الأئمة والإمام أبي حنيفة هل هو الطوري أم ماذا أفيدون؟ كان في خلاف على مسمى الإيمان، يعني في بعض أقوال الإمام أبي حنيفة أنه كان يرى أن الإيمان يعني لا يزيد ولا ينقص، وطبعا خالفه في هذا يعني عامة أئمة أهل الإسلام، وقالوا بأن الإيمان لا شك أنه يزيد ينقص. هل أهل السنة والجماعة انقسموا إلى ثلاث فرق، السلفية والأشاعرة والماتريدية وجزاكم الله خيرا؟ لا، أهل السنة والجماعة لا شك أنهم أمة واحدة وفرقة واحدة، لكن يعني الأشاعرة والماتريدية إنما تبعوا بعض الأقوال يعني التي قالها جهم ابن صفوان، فهم جهمين في هذا، وإن كان يعني هم من أهل السنة والجماعة في فروع الدين وليسوا في أصول الدين، فروع الدين من الصلاة والصيام والأخذ بالحديث وبالقرآن في هذا بإجماع الأمة، نعم هم في فروع الدين يعني موافقون لأهل السنة والجماعة، ولكنهم في أصول الدين للأسف انحرفوا واتبعوا منهج الجهمية فيها، ولكن ليس الجهمية المحضة وإنما هي يعني درجة أخف في الجهمية. نكتفي بهذا اليوم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ولا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، أيها الإخوة، نحاول إن شاء الله في هذه الليلة أن نجمع أطراف الحديث في ليلتين سابقتين، وأن نكمل بعض النقاط التي لم نكملها. فخلاصة ما ذكرناه أن الدين الحق هو ما تضمنه كتاب الله تبارك وتعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وما أجمع عليه أهل الإسلام، وأن ما خرج عن الكتاب والسنة والإجماع فهو ابتداع في الدين، إذا كل ما خرج عن الكتاب والسنة والإجماع مما يخالف كتاب الله وسنة النبي وإجماع المسلمين فهو ابتداع في الدين، وأن البدعة تنقسم إلى قسمين، بدعة في الاعتقاد وهي البدعة الخطيرة، وبدعة في العمل. وقد أرجع السلف البدعة العقائدية إلى خمس بدعة عقائدية بيناها في الليلة السابقة، وهي الخروج والقدر والرفض والإرجاء والتجهم. هذه البدعة القديمة وكل البدعة العقائدية إنما ترجع إلى أصول هذه البدعة، فهذه أصول البدعة، وعرفنا كل بدعة من هذه البدعة وحقيقة مقالة يعني أهل وحقيقة مقالة أهلها وكيفية الرد على هذه البدعة. ذكرنا أنه قد نشأ في أوساط المسلمين في العصر الحديث بدعة لم تكن موجودة في السابق، وهذه بدعة للأسف صمت وعمت، وهي البدعة التي تسمى بالعلمانية الآن أو اللادينية، وهذه ليست انسلاخ من الدين بمعنى، طبعا البدعة معناها أنهم أناس ينتسبون الإسلام ولكنهم يقولون قولا مخالفا للكتاب والسنة وجماعة المسلمين. اقول للاسف نشأت بدعة في اوساط المسلمين. هذه البدعة تقول بان الاسلام هو امور الاعتقاد وامور التعبد فقط، واما امور العمل وامور الدنيا وامور الحكم فانها غير داخلة في الدين. وهم من يقولون بالفصل ما بين الدين والحياة، او ما بين الدين والحكم، او ما بين الدين والدنيا، ويرون ان الحكم والسياسة والمال والاقتصاد لا دخل له بالتشريع. فانما يكفي ان يكون مسلم مؤمنا بالله بقلبه وبعقيدته ومؤديا للعبادات المفروضة، فاذا ادى الصلاة والصيام والزكاة والحج فان هذا يكون مسلما. والحق ان هذا لا شك انه قول مستحدث ومبتدع في الدين ويخالف كتاب الله وسنة النبي واجماع الامة. فاما مخالفة هذا القول لكتاب الله تبارك وتعالى فواضح، وذلك ان الكتاب نزل حكما وتشريعا، وتضمن كتاب الله تبارك وتعالى ليس مثال الاعتقاد والعبادات فقط بل الحكم كذلك، كما قال تبارك وتعالى إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وفي الحدود قال تبارك وتعالى مثلا في مثل الزنا سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون، الزاني والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. فقول الله سورة أنزلناها وفرضناها نسب الله إنزال السورة إليه وفرض السورة إليه أنه هو الذي فرض هذا، وأخبر بأن وجود نوع من الرأفة والشفقة على الزاني تدفع إلى تخفيف الحكم عنه مثلا أو إلغاء الحكم عنه أو تبديل حكم الله فيه، إنما هو مناسب للإيمان. قال ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنوا بالله اليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. وكذلك الحكم في الشارق والحكم في القصاص وغير ذلك، فهذه أحكام نازلة. ولا شك أن هذه الأحكام مقتضاها هو الاستسلام لأمر الله تبارك وتعالى وتطبيق شرع الله عز وجل. ولا شك أن رد هذه الأحكام هو كفر بالله تبارك وتعالى، يعني من رد حكما لله عز وجل هو كافر. كذلك حكم الله تبارك وتعالى على أي مسلم يتحاكم إلى غير شريعته بالكفر، كما قال جل وعلا ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، يريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدورا، إلى أن قال سبحانه وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والآيات كثيرة جدا في هذا المعنى تبين أنه لا فصل بين الأحكام التي ينبغي أن تطبق في دماء المسلمين وفي أعراض المسلمين وفي أموال المسلمين وبين أمور التعبد كالصلاة والصيام والزكاة والحج، وأن بين من فرق بين العبادات وبين الأحكام الشرعية سواء كانت أحكام تتعلق بالعقوبات الشرعية أو أحكام تتعلق بالأموال أو أحكام تتعلق بالسياسات فلا شك أنه كافر خارج من دين الله تبارك وتعالى. للأسف هذه البدعة كذلك انتشرت في أوساط المسلمين واقتنع بها فئام كثيرة من المسلمين وظنوا أن المسلم ممكن أن يكون مسلما بأمور الاعتقاد وبالتعبد فقط، وأن أمور الحكم وأمور السياسة وما يسمون أمور السياسة وأمور المال فإنه يجوز أن يتحاكم فيها إلى غير شرع الله تبارك وتعالى ودين الله. ولا شك أن هذا الكفر مخرج من ملة الإسلام. فرد حكم الله تبارك وتعالى أو النظر إلى أن حكم الله لا يتعلق بهذه الأمور وأن المسلم هو في فتحة من أمره أن يتحاكم إلى غير شرع الله لا شك أن هذا الكفر، والرضا به كفر وخروج من الدين. الأمر الآخر لا شك أن السنة أيضا قاضية لهذا، والنبي قد كان إلى جوار أنه مبلغ ونذير وبشير، كذلك كان قاضي وكان حاكم، وقد أمره الله تبارك وتعالى بأن يحكم بين المسلمين، بل وأن يحكم كذلك بين اليهود والنصارى إذا تحاكموا إليه، وأنه إذا تحاكموا إليه يجب أن يحكم فيهم حكم الله تبارك وتعالى وشرع الله جل وعلا. كذلك قام إجماع المسلمين بعد وفاة النبي صلى الله عليه على وجوب الحكم بما أنزل الله، فلذلك كان أبو بكر الصديق يجمع إلى جوار أنه أمير الصلاة وإمام المسلمين في الصلاة وإمامهم في الحج وفي الصوم، لأنه كذلك أميرهم في الجهاد وأميرهم في القتال، وهو الذي يؤدي في الحقوق ويؤدي الحدود، ويقول للمسلمين بعد أن تولى الحكم قال يقول لهم: الضعيف فيكم قوي عندي حتى آخذ الحق له، والقوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه. ومضى على هذا إجماع الأمة جيل بعد جيل أن الإمام والحاكم والخليفة لا بد أن يحكم بحكم الله تبارك وتعالى بشرع الله عز وجل، وأنه إن لم يحكم بذلك مرتديا غير حكم الله فهو كافر خارج من ملة الإسلام، كما قال تبارك وتعالى عن اليهود: قال وكتبني عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين هي التوراة، إن قال إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ثم قالوا كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وقال عن أهل الإنجيل: قال وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين، وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. ثم رتب الله على ذلك فقال لنبيه: قال وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، لكل جعلنا وأنزلنا إليك الكتاب الحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه تحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، لكل أي من اليهود والنصارى وأنتم جعلنا شرعة ومنهاجا، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، يعني أنتم اليهود والنصارى بكتاب واحد وتشريع واحد، ولكن ليبلوكم فيما آتاكم، يعني يبلو اليهود فيما آتاه بالتوراة والنصارى فيما آتاه بالإنجيل وأنتم فيما آتاكم بالقرآن، فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فيحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. ثم قال مرة ثانية: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. واحذرهم يعني اليهود والنصارى وكذلك المنافقين أن يفتنوك أي يا محمد عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فهذه الآيات الواضحات البينات من سورة المائدة موضحة أن الله تبارك وتعالى ما أنزل كتبه أو كتابه التوراة على اليهود إلا ليحكموا فيه، والإنجيل على عيسى إلا ليحكم به، والقرآن على محمد إلا ليحكم به. ومعلوم أن القرآن قد فصل الله تبارك وتعالى فيه أحكام كل شيء من التجارات حكم فيها والزراعات والحكم في الأموال والحكم في الحكم بين المسلمين، كما قال تبارك وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فهذا كتاب بين وقد شمل كل الأحكام، سواء منه ما يتعلق بالعقوبات أو ما يتعلق بالأموال أو ما يتعلق بالسياسات أو ما يتعلق بالفروض والدماء، كل ذلك لا شك أنه قد نزل فيه حكم الله تبارك وتعالى، وقد أمر الله تبارك وتعالى بأن نحكم بحكمه في القليل والكثير. فمن فرق في الدين وقال نؤمن ببعض ونكفر ببعض فهو كافر بالله تبارك وتعالى. كما قال الله اليهود: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. والكلام في هذا يعني واضح وطويل وبين، وهو مما أجمع يعني أجمعت الأمة عليه، وهو من المعلوم من الدين ضرورة، ولكن أحببنا أن نبينه بشيء من هذا البيان التفصيلي نوعا ما حتى تتضح أن هذه بدعة عظيمة ظهرت في هذه الأمة، وأنه ضل بها للأسف أعداد كثيرة من هذه الأمة. فكثير من الناس قد يصلون ويصومون لكنهم يظنون أنهم يعني غير ملزمين بأن يحكموا بحكم الله وبشريعة الله، وهذه بدعة عظيمة من البدع التي انتشرت للأسف في أوساط المسلمين، وإنكارها للأسف قليل حتى من العلماء ومن طلاب العلم، ولذلك انتشر أمرها واتسع نطاقها في أوساط المسلمين. هذا بخصوص البدع الاعتقادية. أما البدع العملية، قلنا إن البدع العملية هي أخف ضرر من البدع الاعتقادية، لأن البدع الاعتقادية تكون أصل ويبنى عليه كثير، قد يبنى عليه مئات الفروع. البدع العملية كذلك كثيرة جدا ومتنوعة، فبدع العبادات لا تكاد تنحصر. والمطالعة لأوساط المسلمين، إذا أنت لفيت في بلدان المسلمين تجد أنهم ابتدعوا بدع عظيمة جدا كثيرة في الصلوات وفي الصيام وفي يعني أمور الزكاة وفي أمور الحج وأمور كثيرة من شؤون التقرب لا تكاد تحصر. النية العلنية مثلا في الصلاة وذكر الجماعي وبناء الموالد وبناء القبور وبناء المساجد على القبور وتشييد القبور وإعلاؤها والتمسح بالأضرحة والتعصب المذهبي وبدعة السماع الصوفي، هذه نماذج بسيطة من هذه البدع العملية التي انتشرت في أوساط المسلمين. وكذلك هذه البدع العملية لا شك أنها متفاوتة، ليست كلها بدرجة واحدة، فليست بدعة مثلا الذكر الجماعي بعد الصلاة كإحياء مولد يختلط فيه الرجال والنساء، وليس مطلق الاحتفال بالمولد بتذكر النبي أو بقراءة شيء من سيرته كأن يكون فيه استغاثة بالنبي وتوسل شرك بدعي به بأن يطلب منه ما لا يطلب إلا من الله سبحانه وتعالى. فلا شك أنه يعني البدعة كذلك العملية ليست كلها بدرجة واحدة، وينبغي أن ينظر في كل بدعة من هذه البدع بحدها احتياطا، يعني ما منزلتها وما منزلة خطورتها في الشريعة. لكن على كل حال قد ذكرنا في المحاضرة الأولى من هذه المحاضرات الثلاث أن البدعة كلها شر، سواء كانت تتعلق بالاعتقاد أو تتعلق بالعمل، لقول النبي وكل بدعة ضلالة. لكن الشر كذلك يتفاوت، فكما أن المعاصي فيها معاصي كبائر وصغائر، فكذلك البدع فيها بدع برضو كبائر وبدع صغائر. نأتي الآن إلى قضيتين. القضية الأولى قضية التربية بغير مبدع، هذه قضية. القضية الثانية الموقف الشرعي أو موقف أهل السنة والجماعة من أهل البدع، ما هو الموقف الشرعي الذي ينبغي أن نقفه. قد يخطئ بعض الناس في التبديع كما يخطئ في التكفير، يعني في ناس أخطأوا في التكفير، وذلك بأن يكفروا من لا يستحق التكفير، كما ذكرنا في بدعة الخوارج. يعني ما بدعتهم؟ أنهم كفروا أناس وأخرجوهم من الدين وهم لا يستحقوا التكفير، كما كفروا علي بن أبي طالب وكفروا معاوية وكفروا الحكمين وكفروا المسلم بالمعصية. من وقع هذا؟ وقع طبعا بجهدهم وغلوهم وظنهم أن المسلم إذا أخطأ باجتهاده كفر، وكذلك ظنهم أن مرتكب الكبيرة التي لا تخرجه من الإسلام يكفر بها، وإن مات عليها فهو مخلف في النار، كما هو اعتقاد يعني الخوارج واعتقاد المعتزله. كما اخطأ ناس في التكفير اخطأ ناس كذلك في التبديع، لان بدع غير مبدع، التبديع غير مبدع، التكفير غير مكفر تماما، وخاصة اذا كان هذا التبديع يوازي عندهم التكفير. يعني من جعل البدعة مناسبة للكفر وبدع انسان اذا كان كفره. ولا شك ان خطورة التكفير بغير مكفر، خطورة التبديع بغير مبدع كخطورة التكفير بغير مكفر. ففي التكفير بغير مكفر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه يا كافر وليس كما قال إلا حرارة، يرجع عليه. وكذلك الحال، إذا قلت لأخيك المسلم يا مبتدع وليس من مبتدع، يرجع عليك الوصف، لأنك قد وصفت المسلم بما ليس. الخطأ في التبديع من أي شيء كيف يكون الخطأ؟ بعض الناس يبدع بالخطأ الفقهي، الخطأ في فروع الدين، وهذا لا شك أنه لا يبدع به المسلم. فمن اجتهد في مسألة من المسائل العملية وأخطأ فيه لا يبدع بذلك، بل هذا المخطئ إذا كان مجتهدا وساعيا في الحق ومريدا له هو مأجور على هذا العمل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. وهذا الخطأ الفقهي لم يعط منه أحد، ما أحد عط منه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الذي لا يخطئ في الدين. ولذلك يقول الإمام مالك بن أنس قولته المشهورة: ما منا إلا رد ورد عليه إلا صاحب هذا الخطأ، ما منا إلا رد ورد عليه إلا صاحب هذا الخطأ، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك لم ينجو أحد قط من الخطأ الفقهي. فقد يكون للعالم والشريف من الناس والإمام والمجتهد قد يكون له أقوال تخالف الصواب ويطلع عليها غيره، قد يطلع حتى الصغير على ما لا يطلع عليه الكبير، فقد يفوت الإنسان الكبير بعض المسائل العلمية يعرفها بعض من هو أصغر منه ومن هو أقل منه. كما استدرك مثلا بعض صغار الصحابة أمور على كبار الصحابة، يكون ناس من كبار الصحابة ولكن يستدرك عليهم بعض صغار الصحابة هذه الأمور عليهم، لو بل أنهم أعلم منهم، لكن يكون فاتهم هذه المسألة وعلمها عند يعني عند غيرهم. فالخطأ الفقهي العلمي لا يجوز التبديع به. هنا كلام لشيخ الإسلام تيمية في هذا الموضوع يحسن أن نقرأه. يقول شيخ الإسلام تيمية: وأيضا فقد ثبت بالكتاب والسنة والإجماع أن من الخطأ في الدين ما لا يكفر مخالفه، بل ولا يكفر، بل ولا يأثم، مثل الخطأ في الفروع العملية. يعني من أخطأ في فرع عملية، في فرع من فروع العملية، فإنه إذا كان مجتهدا في هذا لا يكفر ولا يفسق، بل يقول لا يأثم لأنه مجتهد في هذا. وإن كان بعض المتكلمة والمتفقهة يعتقد أن كل مجتهد فيها مصيب، طبعا هذا خطأ، ليس كل مجتهد مصيب، بل المجتهد قد يكون مصيبا وقد يكون مخطئا. يقول: فهذان القولان شاذان، اللي هو القول بأن كل مخ يعني كل إنسان مخطئ فهو مستحق للإثم ومستحق للتفسيق أو التكفير، هذا مخطئ. وكذلك القول المضاد لهذا وهو القائل بأن كل مجتهد فهو مخطئ، هذا مو صحيح كذلك، بل الإنسان الحاكم والعالم والقاضي إذا اجتهد قد يصيب وقد يخطئ. يقول: ومع ذلك فلم يقل أحد بتكفير المجتهدين المتنازعين، يعني في مسألة من المسائل ما أحد قال من السلف بأن اثنين اجتهد في مسألة وتنازع فيها واختلف فيها أنهم يعني يكفر. يقول: ومع ذلك فبعض هذه المسائل قد ثبت خطأ المنازع فيها بالنصوص والإجماع القديم. يقول بعض هذه المسائل عندما ننظر في أقوال عالمين مختلفين في المسألة نجد أن واحد منهم مخطئ ودلت النصوص عليها والإجماع. يقول: مثل استحلال بعض السلف والخلف لبعض أنواع الرزق، في بعض السلف من التابعين يعني استحلوا بعض انواع من الربا، فقالوا لبعضهم لا ربا الا في النسيه، كان يستحل ربا القدر، بل كان بعضهم يرى انه لا باس بالدينار بالدينارين، علما ان هذا ربا، لنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم وانه قال الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل يدا بيد، والفضه بالفضه وزنا بوزن مثلا بمثل يدا بيد، ولا تشف بعضها على بعض. ومع ذلك كان بعض السلف يفتي لانه اذا كان فيه هذه انه يجوز الدينار بالدينارين حتى في النسيان. واستحلال اخرون اي من السلف لبعض انواع الخمر، وهذا مذكور في الفقه، ان بعضهم يرى ان الخمر انما هي ما اتخذ من عصير العنب خاصه، اما اذا كان من غير ذلك فليس بخمر، وانه يجوز ان يشرب غير القدر الغرب غير المسكين. واستحلال اخرون للقتال في الفتنه، وكذلك استحلال القتال في الفتنه هذا لا شك انه خطا، بل النبي بين بالنصوص الواضحه انه اذا وقعت الفتنه بين المسلمين فالاولى والاحرى هو عدم القتال، كما هو حديث عبد الله بن حرام ستكون فتنه النائم فيها خير من القاعد فيها، والقاعد فيها خير من الماشي فيها، والماشي فيها خير من الساعي فيها، فكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. فقول النبي فكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل، يعني لا تقاتل في الفتنه، وهي الفتنه التي تقع بين المسلمين. يقول اهل السنه والجماعه متفقون على ان المعروفين بالخير، يعني كل مسلم عرف بالخير كالصحابه المعروفين وغيرهم من اهل الجمل والصفين من الجانبين لا يفسق احد منهم، فضلا عن ان يكفر، حتى عدى ذلك من عداهم من الفقهاء الى سائر اهل الباطل اللي هم قاموا ضد الامام، يعني فانهم مع ايجابهم لقتالهم منعوا ان يحكم بفسقهم لاجل التاويل، لانهم يعني انهم انا متاولون فبذلك لا يفسقون. كما يقول هؤلاء الائمه ان شارب النبيذ المتنازع فيه متاولا لا يجلد ولا يفسق، وذلك ان بعض يعني فقهاء العراق من السلف افتى بشرب انواع من النبيذ اللي هي من غير عصير عنه، فقالوا الذي يشربها لا يجلد ولا يفسق لانه متاول او اخذ بفتوى عالم. يقول قد قال الله تعالى يا حدث نمشي الاسلام ايضا وداود وسليمان اذ يحكمان في الحرث اذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا اتينا حكما فعلما. فبين الله تبارك وتعالى بان داود وسليمان حكما في قضيه واحده بحكمين مختلفين، وكل منهما علما ان هذا نبي وهذا نبي، ولم والذي كان معه الصواب هو سليمان، ربنا قال وكلا اتينا حكما وعلما، علما ان الحكم الذي حكم به داود كان منافي يعني للحق، والحكم الذي حكم به سليمان هو الحكم الصحيح. يقول وثبت في الصحاح وقال تعالى ما قطعتم من لينة او تركتموها قائمة على اصولها فبإذن الله، وهذا ايضا وقع باجتهاد من الصحابة، بعضهم قال نقطع يعني نخل بني النظير، وبعضهم قال ان هذا من فساد الارض نقتل اليهود، لكن ما نحن الزرع بلاش نقطع الزرع، لكن ربنا سبحانه وتعالى قال ما قطعتم من لينة، لينة اللي هي شجرة النخل يعني، او تركتموها قائمة على اصولها فبإذن الله. يقول وثبت في الصحيح من حديث عمرو بن العاص وابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران، واذا اجتهد فاخطا فله. وثبت في الصحيح عن بريده بن الحصيب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا حاصرت اهل حصن فسالوك ان تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن انزلهم على حكمك وحكم اصحابك فانك لا تدري ما حكم الله فيه. وهذا حديث مسلم، فصلى ما كان يؤمر قائد يرسله بجيش يقول له اذا استنزلت اهل حصن يعني حاصرتهم واستنزلتهم يعني نزلوا على شروطك، وقال لك نعم ننزلوا على حكم الله، قل لهم لا ما انزلكم على حكم الله لان حكم الله ما اعرفه، وانما انزلهم على حكمك وحكم اصحابك فانك لا تدري اتصيب فيهم حكم الله ام لا، لان قد يقول والله يا انا اشترط عليكم ان تقتل مقاتلتكم وتسلى نساؤكم وذراريكم، او نشترط ان احنا نعطيكم النساء والذريه وناخذ المال فقط، او ناخذ المال والسلاح، او اختيارات كثيره، لان شروط صلح فيها مفاوضات، وهالمفاوضات قديش نعطيهم وقديش ناخذ منهم وقديش كذا، هل هو حكم الله ام لا؟ ما تدري هل تصيب فيهم حكم الله ام لا. لذلك قد هذا الحاكم او القائد يجتهد في شروط الصلح فيصيب الحق، وقد يجتهد ولا يصيب شروط الحق، كما لما حكم مثلا في بني قريظه اليهود ردوا بحكم من؟ قالوا يعني قالوا النبي ننزل على حكم من؟ الحكم سعد. قالوا ننزل على حكم سعد بن معاذ، ما رضي بحكم الرسول. الرسول قال له ما نعرفه بحكم سعد. فجاءته بسعد بن معاذ وقال له ما تحكم فيه؟ انا بعد رفض الحين.
فقال أحكم فيهم بأن تقتل مقاتلتهم وتسقى نساؤهم وذراريهم. فقال له النبي: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرض. يعني هذا حكم الله، لو أن ربنا أنزل القرآن ينزل هذا، ينزل هذا، هذا من البصيرة في الدين. لكن هل هذه البصيرة هل الكل يصل إليها؟ ما ممكن إنسان يصل إليها في الناس. أيضا هذا بالنسبة للفروع الفقهية. كذلك بعض الأمور الاعتقادية إذا علم أن الشخص إنما فعلها باجتهاد منه فإنه كذلك لا يكفر. يقول أيضا شيخ الإسلام، يقول: هكذا الأقوال التي يكفر قائلها قد يكون الرجل لم تبلغه النصوص الموجبة لمعرفة الحق، وقد تكون عنده ولم تثبت عنده.
لم تنتهي بعد مادة هذا الشريط، لذا نرجو متابعتها في الشريط الذي بعده.